نواصل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نتكلم اليوم إن شاء الله حول كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إذا تحققت الشروط في المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه بما ذكرناه قبل ذلك، بدأنا ننفذ هذا الأمر اللي هو الاحتساب. فكيفية تنفيذه ذكر أهل العلم خطوات معلومة بأدلتها الشرعية تدل على أنه ينبغي علينا أن نتابع هذه الطرق ولا ننتقل من واحدة إلى الأخرى إلا إذا لم تأتي الطريقة التي نسلكها بنتائج إيجابية. قال: كيفية الاحتساب، الخطوات التي يجب اتباعها عند تغيير المنكر. أولا التعرف، معناه طلب المعرفة بجريان المنكر ولكن بعدم التجسس. عدم التجسس، لا يجوز بحال من الأحوال أن نتجسس، ولكن إذا ظهر للمنكر أثر بعيدا عن التجسس ففي هذه الحالة يلزم التغيير، كأن تعلو الأصوات، كأن تظهر الرائحة كما ذكرنا قبل ذلك. الأمر الثاني التعريف في حق الجاهل لقلة العلم وتفشي الأمية الدينية، كثيرا ما تقترف الكبائر بسبب الجهل. إخواني معشر المسلمين، هذه الجزئية اللي هي التعريف، هذه لابد أن نراعي فيها المجتمع والواقع الذي نعيش فيه، بمعنى أنني سأعلمه بأن هذا الذي يفعله منكر وأخبره بذلك. فهذا الأمر يحتاج إلى نظر في الواقع الذي نعيش فيه، بمعنى هل يا ترى العلم منتشر في واقعنا وأصبح جل المحرمات معلومة حرمتها وجل البدع معلومة لدى الكبير والصغير والداني والقاصي؟ الجواب لا. ووجه ذلك أن عدم نشر العلم من جانب ومعه عزوف الناس عن طلب العلم، وهذا واقع. الأمر الثاني علماء السوء، وبمعنى أدق دعاة السوء، هؤلاء الذين يلبسون على الناس دينهم ويجعلون البدعة أمام العام كأنها سنة، وهذا الذي يجب أن نراعيه وننتبه إليه، لأن عامة الناس في غالب الأحيان ينخدع بالصورة، ينخدع بالمظهر، ينخدع بالسمعة التي وصل إليها المتكلم في شرع الله، وبناء على ذلك إذا سمع منه كلاما هو المصدق عنده. مسألة الأدلة والاستدلال والإجماعات وكلام العلماء ومنهج أهل السنة، الكلام ده كله بعيد عن العامة في غالب الأحيان. أقول هذا حتى إذا وجدنا منكرا وتعرفنا عليه، أي عرفناه وغلب على الظن وجوده، وبدأنا ننكر بأن نعرف الرجل على المنكر، اللي أنت بتعمله ده خطأ. أول شيء، إن كنت على علم لا تقيس الناس عليك، بمعنى مش معنى إن أنت عندك بعض العلم أن الناس كلهم يعلمون مثل ما تعلم، لا، لابد أن نترفق بالقوم عندما أن نعلمهم أن هذا الشيء منكر ومخالف. أيضا أهم ما في هذا الباب، إذا أردت أن تعلمه بأن ما يفعله منكر سواء بقى معصية أو بدعة، لابد أن تكون أحكمت أمرك، بمعنى عندك الأدلة الشرعية الكافية على إثبات أن هذا المنكر منكر. والذي نعنيه بقولنا الأدلة أي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والإجماع. مسألة الفتاوى وإسناد القول إلى بعض أهل العلم هذا لا يروق لكثير من الناس، لأنك إذا أتيت له بفتوى وتقول له مثلا الشيخ فلان قال إن هذا الفعل محرم، والشيخ فلان قال إن هذا الفعل شرك ولا يجوز، هو بناء على ذلك سيرد عليك. لذلك تجد الآن وفي مصرنا بالذات ما من دعوة من دعاوى أهل السنة تنتشر إلا ويقابلها دعوة من دعاوى أهل البدعة تنتشر، واخد بالك؟ يعني أهل السنة يتكلمون بأدلته، يأتي علماء السوء ودعاة الفتنة ينقضون كلام أهل السنة. فالعمي حينما يسمع لك وله هو ما عندوش آلية التمييز، هو كل ما في الأمر رأى هذا بلحية وصوته عال وهذا مثله، فبدأ يختار ما يروق له لا ما يروق للحق، لا هذا بعيد عنه. فبناء على ذلك حينما تقول له إن الفعل دي محرمة وبدعة، واخد بالك؟ يقول لك إزاي؟ تقول له مثلا فتوى الشيخ فلان العلان مهما كان عالي الكعب، يقول لك طيب ما هو الشيخ فلان العلان قال غير كده، وده شيخ وده شيخ وده عالم وده عالم. فمن أجل هذا أرجو منكم إخواني عندما تتكلم مع إنسان في تعريف المنكر أو الاحتساب عليه أن تكون الأمور الشرعية والأدلة عندك واضحة وثابتة وحاضرة، وهذا من أهم ما ينبغي أن نراعيه. أما أننا نسند القول للجنة الدائمة للشيخ ابن باز للشيخ الألباني للشيخ أحمد شاكر غيرهم من أهل السنة، سيرد عليك يقول لك فلان الفلان شيخ كذا قال كذا شيخ كذا قال كذا، يبقى كده لم نصل إلى حل، بل من الممكن أن يعلو عليك بحدته وهو على باطل، فيجب أن تراعي هذا حق المراعاة. يبقى أنا أعرف المنكر آتيه بأدلة شرعية من الكتاب والسنة، وكلما أحكمت أمرك وكانت الأدلة واضحة كان أثبت لقولك وأحكم لأمرك. فإن عرضت عليه الأدلة ولم يقبلها ما تجريش بالها خلاص، يعني احنا عندنا حد معين بنقف عنده. انا رجل سألني عن مسألة فقلت له محرم ولا يجوز والدليل كيت وكيت وكيت، طيب اصر في الجدال ده مجادل صاحب هوى، الكلام معه بعد بيان الحق لا يحل لك بل يحرم عليك، واضح يا اخوانا؟ ايضا لا يوجد هناك ارفق في بيان المنكر من استخدام الأدلة الشرعية، أرفق شيء إن احنا نجيب له أدلة شرعية، ولكن عند عرض الأدلة الشرعية لابد أن تكون تعرض بشيء من الرفق والهوادة والليون معه. ومهما كان الأمر المنكر لسان حالك يقول ومن الذي لا يعرف أن هذا منكر ومن الذي كذا وكيف يخفى عليه هذا، لا الناس يا أخوانا الله يبارك فيكم عزفوا عن طلب العلم بعوامل كثيرة، أيضا نشر العلم قل من ينشر علما في مسجده إلا ما رحم ربك، أضف إلى ذلك دعاة الفتنة. فلا بد أن تكون القلوب مملوء رحمة بالقوم عندما نجد منكرا ونريد أن نعرفهم بالمنكر حتى ينتهوا ويبتعدوا عنه. ذكرنا هنا مثالا من حديث عند الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم يقول بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم وهم بيصلي سمع واحد عطس، فقال له معاوية بن الحكم يرحمك الله وهو في الصلاة، فلما قال هذه الكلمة رماه الناس بأبصارهم، يعني كل واحد في الصلاة بدأ ينظر إليه، طبعا ينظر إليه نظرة غضب. فلما نظر معاوية إلى القوم ينظرون إليه قال واثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي وهو في الصلاة، يقول فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، كل هذا في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب واحد بيتكلم في الصلاة أو بيفعل حركات كثيرة في الصلاة أو يلتفت يمينا ويسارا في الصلاة، إحنا بننكر هذا الأمر، ولكن لعله يفعله وهو لا يدري، هذا وارد، هذا وارد. وإلا أخوانا الله يبارك فيكم، يعني أنت تعالى في أي يوم من أيام الأسبوع بين المغرب والعشاء واحصر مساجد الجمهورية التي يعطى فيها دروس العلم من جانب، من جانب آخر عدد من يحضر، من جانب ثالث من الذي يدرس وأي شيء يدرس، وعندها يظهر لك بجلاء إن في خطة محكمة مبرمة من أعدائنا لتفشي الأمية الدينية بين الناس. فإذا ظهر منه شيء فلا تستنكر ولا تستهجن، خاصة بما يتعلق بالقبور والمساجد المقبورة والشركيات، أرجو أن تكون في منتهى الرفق خاصة مع عامة الناس. أما من يتكلمون في شرع الله ويروج للشركيات وللقبور ويروج للتوسل الشركي، هذا لا هواد معه ولا رفق ولا ليونة. أنا بتكلم عن مين؟ عن عامة الناس. فمعاوية بن الحكم السلمي صدرت منه هذه الأشياء على مرأة ومسمع من الصحابة، فأنكروا عليه غاية الإنكار. هو يقول رضي الله عنه وأرضاه، يقول: فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله وبعده أفضل تعليما منه، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هي للتسبيح والتحميد والتهليل. يبقى بيّن له الحكم الشرعي، وهذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بناء على ذلك حينما تجد منكر أحد يفعله، كن حريصا على أن تأتي بالدليل من الكتاب والسنة، كن حريصا غاية الحرص. ممكن كما قيل لبعضهم، وكان يمثل رأسا في المؤسسة الرسمية، قيل له العلامة ابن باز يقول كذا، قال لا ابن باز ولا ابن غراب، ألا فكيف يقول هو بعامة الناس ماذا يقول؟ وعندما تقول له الألباني يقول لك هو واحد من الألباني، ألا ليه؟ لا، نظر لتفشي الأمية الدينية بين الناس. أيضا مما يدل على أنه يجب علينا أن يكون عندنا رفق شديد عندما نحتسب على أحد، وده الخطوة الأولى وهيأتينا إن شاء الله. طيب أنا احتسبت عليه وبرفق وبلين وبأدلة، ودي مش أول مرة، لا، ده هو لك أن تبين له الحكم الشرعي بالأدلة من الكتاب والسنة ونقل الإجماع مثلا على هذه المسألة. فإن فاق وتاب خير وبركة، فإن أصر بننتقل لمرحلة تانية. يعني مش معنى ذلك ان احنا كل مع واحد فعل منكر وبدعة نبدا نترفق معه في العلم، لا، ده هو يعلم، عشان كده سيأتينا المعلوم من الدين بالضرورة. يعني لو رأينا مبتدع الان يدعو الى البدعة والى الحزبية، اظن هنترفق معه ليه؟ ده هو يعلم انها معلوم من الدين بالضرورة، ده هذا لا يصلح معه الا مع اشد درجات الانكار كما سوف يأتينا. كذلك ايضا لما رأى الصحابة رضوان الله عليهم رجلا من الأعراب يبول في المسجد، فقال الصحابة مهمه وهم إلى الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموا، أي لا تقطعوا عليه بوله ودعوه حتى يفرغ من بوله، ثم أريقوا عليه سجلا من ماء. فلما انتهى من أمره قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فلما رأى الصحابي هذا الكلام قال كلمته المشهورة: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكرت واسعا، شيء واسع حكرته. طيب يبقى إذن يا أخوانا أول مرحلة اللي هي التعريف بذكر الأدلة. طيب هب أنه بعد أن أتيت له بالأدلة طرح عليك بعض الشبهات، طرح عليك بعض الشبهات، ماذا تصنع؟ ابتداء الشبهة التي سيطرحها عليك لا تخرج عن ثلاثة: إما أن يأتي بدليل شرعي على عكس ما قلت، واخد بالك، وإما أن يأتي بكلام بعض من يتكلمون في شرع الله، وإما أن يحتج يقول لك الناس كلها على عكس ما تقول، أخبرك. فإن أتى لك بدليل شرعي على عكس ما تقول فيجب عليك أن تتثبت وتتريث وتتناقش معه بأدلة علمية. يعني أنت مثلا بتقول له والله أنا يعني من المحبة بيني وبينك وأنا مررت على بيتك وجدت امرأتك تخرج من باب الدار سافرة عن وجهها، وهذا لا يحل لك وأنت قيوم عليه، والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب ستر المرأة لوجهها، فلما تسمح لمرأتك بذلك؟ قال لك لا، إزاي؟ ده أنا عندي دليل شرعي يجيز للمرأة أن تكشف عن وجهها. فقلت له ما الدليل؟ فقال الدليل ما رواه أبو داود في سننه من حديث خالد بن دريك عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت أبي بكر على النبي عليه الصلاة والسلام عليها ثياب رقاق، فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح منها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار بيديه إلى الوجه والكفين. طبعا هو المعلومة جات له كده. أنت في هذه الحالة الرجل رد عليك بدليل، لا بد أن ترد عليه بدليل وبكلام علمي. وادين بالكم يا أخوانا، قل له والله يا أخي الفاضل، من جملة الردود يعني هذا الحديث ذكره الإمام أبو داود في سننه، والإمام أبو داود السجستاني في أول السنن قال كلام غريب، قال وكل ما صح عندي في من الأحاديث وضعته في هذا الكتاب كويس، وما سكت عنه فهو صالح، وما كان فيه شيء بينته. يبقى هو جعل السنن ثلاث أقسام، الصحيح ما اتكلمش فيه، يعني قالك صحيح أو ممكن يعلق عليه بالصحيح، طب واللي سكت لم يتكلم عنه صالح الاعتقاد، وما كان فيه شيء بينه، وخبلك ده كلامك أنت معه. ثم قل له الإمام أبو داود رضي الله عنه قال وهذا الحديث فيه ثلاث علل، الواحدة تسقطه، وخبلك الواحدة إيه؟ تسقطه. يبقى بناء على ذلك أنت أبطلت الدليل من أصله. طيب هو بقى عنده علم، فقال لك والله يا أخي الفاضل أنا رجل متبع وأنا اتبعت العلامة الألباني في هذا القول. العلامة الألباني قال إن ستر المرأة لوجهها مستحب وليس على سبيل الفرضية. قل له طيب هل يا ترى إحنا ملتزمون بقول العلماء من غير دليل ولا بقول العلماء بدليل؟ لازم تقول له ديت، ما هو ده الأساس، أنت تتبع كلام العلماء ولا تتبع كلام العالم لأنه اتبع الدليل؟ فإن رد عليك أتبع كلام العالم لأنه اتبع الدليل، قل له أحسن، ما دليل العلامة الألباني؟ الحديث المتقدم. قلنا الحديث ضعيف، والذي نص على ضعيفه من رواه له هو الإمام أبو داود، قال لك لا الشيخ الألباني حسن. قل له ماشي لن نختلف كثيرا، هب أن الألباني حسن الحديث رحمة الله عليه، نقول له نريد أن نعرف التاريخ الذي دخلت فيه أسماء على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو قبل الحجاب أم بعد الحجاب؟ ما أنا من حق، لأن احنا عندنا الحجاب مرة بمرحلتين، المرحلة الأولى ما كانش بحجاب كله يمشي، المرحلة الثانية عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم كان في السنة الخامسة من الهجرة نزلت فرضية الحجاب، وهو قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فاحنا نريد أن نعرف متى دخلت أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم، أبعد الحجاب يبقى القول قولك، أقبل الحجاب يبقى فعلها منسوخ بوجوب الحجاب. فقال لي دخلت بعد الحجاب دليلك، طب قبل الحجاب دليلك، مش عارفينها، يبقى تطرق الاحتمال إلى الدليل فيسقط به الاستدلال. واضحة يا أخوانا ديت؟ انتبهوا، لأن اللي بيحصل دلوقتي المبتدعة يثيرون الشبهات تلو الشبهات، شبهات غريبة وعجيبة، وجل الشبهات التي يطرحونها قيل وقال، أما سند ودليل يستحيل، لأن الحق واحد لا يتعدد. فإن طرح لك شبهة بقول فلان ابن فلان قل له لا الدين مش كده، طب أغلبية الناس برضو الدين مش كده، عمر الدين ما كان بالأغلبية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. نعم والله ما أذكر إلا علتين. العلة الأولى خالد بن دريك لم يدرك عائشة. العلة الثانية فيه الوليد اللي هو الوليد بن مسلم مدلس. لا 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 قال لي بس معي. نعم ابن دريك لم يدرك عائشة فهو مرسل لا يستدل به. في فرق بين علة في السند وفرق احتمال إلى الدليل، ديت غير ديت، لأن علة السند بتسقط الدليل من أصله، أما تطرق الاحتمال إلى الدليل معناها الدليل ثابت، بس تطرق الاحتمال إليه فسقط به الاستدلال. واضح يا إخواننا الأمور ديت؟ لذلك أرجو إن كان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك برجل من أهل البدعة في بيتك أو من أرحامك أو ممن هم تحت ولايتك أو من أصدقائك، فأرجو أن تكون على علم عند الرد عليه. ده الكلام ده في أول الأمر. أما إن أصر على باطله وبدأ يشوش عليك ويأتي بكلام لا طائل من ورائه، ففي هذه الحالة جلوسك معه لا يحل لك. طيب بعد ذلك الأمر الأول التعرف التعريف. الأمر الثالث الوعظ والنصح والتخويف بالله عز وجل في حق من يعلم ويصر ويكون برفق من غير عنف ولا شدة. يبقى احنا بنتكلموا عن الحرمة الفعل، قال لك ما تذكر ليش أدل أنا عارف أنه هو حرام. طب خلاص كده يعني إيه أراحك من ذكر الأدل؟ تبسيبه لا ما سيبوش، أبدأ أذكره بالله. اتق الله ربك، ماذا تصنع حينما تقف بين يدي الله عز وجل؟ كيف تصر على البدعة وقد علمت بالاستقراء أنها خطوة فاشلة وما أتى من ورائها إلا كل شر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وتقول له قال الشافعي لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك خيرا له من أن يلقاه ببدعة. تبدأ تذكره وتنصحه وتعظه برفق وبلين. ده الكلام ده إن كان مصر إن كان إيه معترض بالحرمة ولكنه يصر على الفعل. طيب الأمر الذي يليه التعنيف والتغليظ بالقول الخشن والألفاظ الشديدة، وهذا من دين الله والأدلة ستأتي عليه إن شاء الله. التغليظ والتعنيف بالقول الخشن والألفاظ الشديدة كأن يقول يا ظالم يا فاجر يا فاسق يا غبي يا عدو نفسك إلى غير ذلك. الأدلة على ذلك قال تعالى أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن أبي كان في موطن معين فسمع رجلا يتعزى بعزاء الجاهلية، يعني يفتخر بالحسب وبالنسب كالوطنية والعروبة إلى غير ذلك. وطبعا هذه الدعوات اعلموا أنها من دعوات الجاهلية، انتبهوا كويس، هي دعوة الوطنية والقومية والشعوبية والعربية إلى غير ذلك. واحد بيتعذبه يقول لك أنا عربي أنا مصري قوميتي مش إلى غير ذلك، مش معنى ذلك أن احنا لا نحب البلد أو لا 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 والله، باستقراء الواقع ما ولد أحد يحب مصر وبلاد الإسلام كأهل السنة والجماعة، هذا واقع، وإلا كيف يعني يسكتون عن أهل البدع الذين خربوا البلاد وأفسدوا العباد؟ كيف سكوتهم دليل على رضا ما يفعلونه؟ فأهل السنة والجماعة كل الخير فيهم. طيب فأبي بن كعب رأى رجلا يتعزى بعزاء الجاهلية فقال له أبي أعضد ذكر أبيك. شوف الكلمة شديدة، أعضد ذكر أبيك فلما قال أبي هذه الكلمة نظر إليه من يسمع وقالوا له يا أبي ما كنت فحاشا، يعني ما عهدنا أن تقول مثل هذه الكلمة، ما كنت فحاشا. فقال لهم والله ما كان لي أن أقول ما قلت غير أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه، صحح عندك، فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوه. فأعضوه يعني أعضوا بهن أبيه لو ذكر أبيه، ولا تكنوا يعني لا تأتوا بألفاظ مهذبة بل ائتوا باللفظ الصريح. لما هو ده عدله، هذا الذي يلائمه. يبقى الخشونة في الألفاظ وباللفظ الشديد حتى ينزجر ويرتعد. خدوا بالكم الخطوة هذه من أول هنا لابد أن نراعي المصلحة والمفسدة، لازم، لأن أنا قلت لكم المبحث ده ما ينفعش تتكلم ولا تطبق إلا بعد أن ننتهي منه، ويتبقى معنا فيه إن شاء الله لقاء أو لقائين. اللقاء الأولاني كيفية الاحتساب على الوالدين، اللقاء الثاني كيفية الاحتساب على ولي الأمر، لأن الوالدين ممكن يصدر منهم منكر وولي الأمر ممكن يصدر منهم منكر، فكيف نحتسب نحن معشر الرعية ومعشر الأبناء على الآباء، لأن هذا من دين الله عز وجل. طيب يبقى إذن نراعي الخشونة في الألفاظ عندما نذكرها، نراعي المصلحة والمفسدة حينما نتكلم بمثل هذه الألفاظ. نعم.
منها برضه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت؟
نعم نعم.
ماذا يفعل هذا التعليق والتغيير بهمل؟
الخطوة الثانية، احنا قلنا أول حاجة إيه؟ التعرف. الثانية التعريف. أيوة طبعا معايا، التعرف والتعريف. بعد ذلك الوعظ والنصح والإرشاد برفق وبلين، وتأتي له بالنصوص المحذرة من فعله. يعني واحد بيتعامل بالربا، شوف النصوص الشرعية، واحد مثلا بيدخن، واحد بينظر إلى النساء، واحد مثلا بيمشي في الحرام إلى غير ذلك، بتأتي بالنصوص الشرعية المحرمة على ذلك. والوعظ وبالذات كتاب الترغيب والترهيب، وخاصة بتحقيق العلامة الألباني رحمة الله عليه. طيب هذا الشخص نفسه ما زال مستمر على ما هو عليه من معصية، أبدأ بقى أغلظ عليه في القول، وصل لمرحلة الهجر ولا أكلمه وأعلمه. ولكن هنا عند الخشونة في الألفاظ لابد أن أراعي المصلحة والمفسدة. افرض قلت له يا ظالم يا فاسق، قال لك أنت واللي خلفوك، لا، يبقى هنا لابد أن نراعي هذا، لازم مع إخواننا لابد. وأيضا القاعدة الشرعية العامة، وهي قول بعض السلف: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. راعي، ودي مهمة جدا عند فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعند الكلام. أنا بتكلم فين؟ لذلك ممكن نحن نتكلم في مسجد بكلام، ونتكلم أمام قوم بكلام وأمام غيرهم يستحيل يخرج الكلام. ليه؟ لا يستوعب الكلام. ليه؟ الكلام يعني إيه؟ هو مش مستوعبه. طب في هذه الحالة أنا أكف عن الكلام. وخبرك، وكما قال علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يبقى مسألة أعد الذكر أبيك، لاحظ كويس متى تقولها ولمن تقولها، وراعي المصلحة والمفسدة. واضح يا اخوانا دي؟ طيب بعد النصح والوعظ والإرشاد ولم يأتي بنتيجة، تغيير المنكر باليد من غير التعرض لمرتكبه. تغيير المنكر باليد من غير التعرض لمين؟ لمرتكب. أنا والله شفت المنكر رايح أغيره، اللي فعله ماليش ده الكلام ده بعد إيه؟ بعد الوضع الوعظ والنصح والإرشاد وبعد الخشونة في الألفاظ، فوجدت المنكر موجود، فلا بد في هذه الحالة من تغيير المنكر باليد. هنا أيضا نراعي المصلحة والمفسدة. الدليل على ذلك إيه؟ مثل تغيير المنكر باليد، ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فمد يده فنزع الخاتم، ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أزال المنكر، واخد بالك، ولم يتعرض لمن يرتكب المنكر. وأيضا في هذه المرحلة لابد أن تراعي المصلحة والمفسدة، ومن الذي يقترف المنكر، وما العلاقة بينك وبينه، لابد أن نراعيها يا أخوانا. لذلك المثال بقى اللي هو لا مندوحة لأحد في تركه، وهو أن يكون المنكر صدر ممن هم تحت ولايتك. يعني أنت مثلا دخلت البيت لقيت الزوجة بتسمع أغاني، طول بالك بالنصح وبالرفق وبالإرشاد وبالليون. ليه؟ ما هي بتسمع شيخ كبير متر في مترين وبيقول لها أنا بنام وبستيقظ على أغاني أم كلثوم، وانت راجل مسلول ما فيش فكر ولا لحم ولا حاجه، فهي اخذت الامر بالكيلو. فخد بالك، كن رفيقا معها بالذات. فجبت الادله الشرعيه، وبعد ذلك النصح والوعظ، وبعد ذلك الخشونه، اتق الله ربك يا ظالمك اما تخشين الله، الى غير ذلك. بعد ذلك دخلت لقيت الغناء شغال في بيتك، ما ينفعش هنا، ما عادش ينفع بقى اتق الله ربك. لا، احنا بد ان ننتقل الى مرحله اخرى، وهي تغيير المنكر باليد دون التعرض لمن ارتكبه. ده كلام ده في بيتك. الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود. قالت زينب: دخل علي عبد الله بن مسعود وكان إذا دخل تنحنح أو سبح، فدخل وعندي صحيبات لي، فلما سمعنا صوته خرجنا، فجاء ابن مسعود وجلس بجواري على السرير. السرير باللغة بتاعتنا يعني الأنتريه أو الكنبة البلدي، واخد بالك. فلما دخل تحسس صدري، فوقعت يده على شيء في صدري، فقال: ما هذا يا زينب؟ فقلت له: خيط رقي لي فيه، اللي هو التولة، خيط الرقية لي فيه. تقول: فغضب ومد يده وجذبه ورمى. هو ده، هو تغيير منكر باليد. هنا ده من هم تحت ولايتك، ولا هتتصل بالنقد يجوا يغيروه؟ ما ينفعش. ما هو ده اللي عايزين نراعيه يا اخوانا، حق المراعاه. منكر في بيتك في دارك لابد ان تراعيه، ولابد ان تقوم على تغييره. فلما مد يده وجذبه وقطعه قال: لقد أصبح آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتول والتمائم شرك. فقالت له: يا ابن مسعود، قد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيها فتكف. ده اللي احنا بنقول عليها إيه؟ الدليل على حرمة الفعل، بعد ذلك ورود الشبهة على الدليل، ورود الشبهة على الدليل، فلا بد أن تكون على علم تام به. هو إن الرقى والتمائم والتولى شرك. حصل الأمر إيه؟ إن زينب كانت تشتكي بعينها، فكانت تختلف أي تذهب لفلان اليوم فيرقيها فتكف، فمن كثرة الذهاب أعطاها هذا العق، هذا الخيط، حتى تلبسه فيكف عنها الإيه؟ الألم في عينها. فلما قطعه وجذبه قالت ابن مسعود: لا، ازاي ده، انا كانت عيني تقذف وكنت اختلف الى فلان يهودي فيرقيها فتكف، دي شبه. فقال عبد الله بن مسعود: ذاك شيطان كان ينخسها، فاذا رقى اليهودي كف. كان يكفيك ان تقولي: اذهب الباس رب الناس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يبقى رد على الشبهة وأتى بالعلاج. وهذا الذي دائما وأبدا يجب أن نراعيه فيما بيننا في بيوتنا. كثير من الناس يعني هنحسن الظن يبدأ يدعي أن عليه مس من الجن أو عنده تلبس بالجن إلى غير ذلك، ويبدأ يتعلل ويتعلل ويتعلل، كأن يكون مثلا حبس عن زوجه، فيقول مثلا عندي كيت وكيت، فيستدعي بعض إخوانه ليقرأوا عليه شيئا من القرآن، الرجل يقرأ للرجل، أما الرجل يقرأ على المرأة فلا يجوز إلا إذا كانت من محارمه على التأبيد أو زوجه. هذا الذي عليه العمل. فقرأ عليه فما زال محبوسا عن أهله وازداد الأمر. طب والعمل يقول لك بقى هطلع الكنيسة أو هطلع على فلان الدجال، طب نعمل إيه؟ أنا ما ينفعش. لا يا أخوانا، ديت لابد أن يكون عندنا فيها حزم ما بعده حزم، لأننا نعلم يقينا أن كل شيء في كون الله بإرادة الله الكونية وبمشيئته، يعني فليس من اللازم كلما مرض الإنسان وأخذ دواء أن يبرأ، لازم يبرأ؟ لا، يبرأ بإذن الله. كذلك عنده مس، عنده سحر، عنده كذا، عنده كذا، لا يبرأ إلا بأمر الله. فمن الممكن أن تقرأ عليه ويرقي نفسه وتقرأ عليه كثيرا من القرآن ومع ذلك ما زال. هل معنى ذلك أننا نتجاوز ونقول من باب الضرورة ونذهب إلى الصحراء والعرفين؟ هذا لا يحل لك، فلابد أن يكون عندك حزم في هذه المسألة، تغيير المنكر دون التعرض وإزالته لمن ارتكب المنكر. طيب لمن يرتكب المنكر، لأن الهدف هو إزالة المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخاتم من الرجل وبيّن الحكم الشرعي، وكذلك لما دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد يعني شيئا من الستائر فيه صور، فقال حولي هذا عني فإنها ألهتني عن صلاتي الآن. أيضا من الدرجات التي ينبغي أن تتخذ لمن هم تحت ولايتك التهديد بالعقوبة لمرتكب المنكر، التهديد بالعقوبة، يكون هذا التهديد لمن له سلطان مثل الأب مع ابنه أو ولي الأمر مع الرعية. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر للصلاة فيؤذن لها، ثم آمر الرجل فيؤم الناس، ثم أتخلف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم، وفي رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق البيوت على من يتخلفون عن صلاة الجماعة بلا عذر، ومن باب أولى من يتخلفون عن الجمعة، من باب أولى، ولكن الذي حال بينه وبين ذلك ما في البيوت من النساء والذرية، لأنه من المقرر في شريعة الإسلام أن العقوبة إذا تعدت إلى الغير فلا تنفذ بل توقف. ومن أجل هذا امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حرق البيوت بالنار. الأمر السابع مباشرة العقوبة كالضرب وما يلزم لإزالة المنكر، وهذا الذي فعله صديق الأمة مع القوم الذين امتنعوا من إخراج الزكاة، ولكن هذه الجزئية لا تكون إلا من ولي الأمر أو من صاحب سلطان مع من اخترف المنكر. بيخوانا الخطوات التي ذكرها أهل العلم في تغيير المنكر كما سبق وأن ذكرنا. يتبقى معنا كيفية الاحتساب على الوالدين وكيفية الاحتساب على ولاة الأمور، وهذا إن شاء الله عز وجل سيأتي في اللقاء القادم بإذن الله. ما سيأتي إن شاء الله مع القلب واليد إن شاء الله بإذن الله.